بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. حديثنا يتناول إحدى الصفات الأخلاقية السيئة، وهي صفة الاستبداد بالرأي والموقف، ضمن سياق الحديث عن الأمراض الأخلاقية التي قد يتورط فيها الإنسان. في القرآن الكريم لو لاحظنا مثالين متعاكسين تماما عرضهما القرآن الكريم، ولعل أحد أسباب ذلك أن يتأمل الإنسان في كل من المثالين. المثال الأول مثال فرعون، رجل عنده قدرة وسلطة وأعوان، وموقفه الرسمي والرئيسي هو أنه يقول: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. الرأي رأيي، النظر الصحيح نظري، إذا تتبعوني تتبعون الرشد، أنتوا لازم تمشوا خلفي، وأساسا لا ينبغي أن يكون لكم رأي. ما أريكم إلا ما أرى، أنت ما لازم تفكر خارج إطار تفكيري، ما لازم تنظر بعيدا عن نظرتي، ما لازم يكون عندك فكرة غير الفكرة التي هي عندي أنا فرعون. ما أريكم إلا ما أرى. ليش؟ انتهى به الأمر إلى أن قال: أنا ربكم الأعلى. وبالتالي هذا نموذج قدمه القرآن الكريم على أسوأ حالات الاستبداد بالرأي، مو بس ما ياخذ رأي غيره، ما يقبل أن غيره يفكر غير فكرته. فمثلا ممكن إنسان عنده رأي ويطبقه ما عليه من غيره، الآخرون عندهم رأي أو ما عندهم رأي ما عليه منهم، هذه مرحلة. مرحلة أخرى أسوأ من هذه، يستنكر على الناس أن يكون لهم رأي غير رأيه. ما لازم يكون عندك أنت رأي غير رأيي، ما لازم تفكر بغير طريقتي، ما لازم تنظر بغير نظرتي. ما أريكم إلا ما أرى، هذا نموذج في الاستبداد المطلق بالرأي. فالطرف المقابل نموذج بديع في المشاورة والحديث مع الآخرين، وهو نموذج ملكة سبأ: إنه ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. تقول لهم: ما يا أيها الملأ أفتوني في أمري، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. أنا أحتاج إلى رأيكم، أحتاج إلى آرائكم، والتصميم النهائي والأخير أنا ما رح أتخذه، أنا الملكة ما رح أتخذه إلا بعد أن تحضرون آرائكم، تبينون أفكاركم، نتناقش فيها، أنا في الأخير أتخذ الرأي النهائي. ومن المفارقة أن هذا الموقف الجميل في المشاورة يأتي من امرأة، وأن ذاك الموقف القبيح من الاستبداد يأتي من رجل. هذه المفارقة إذا ملاحظينها، العادة في ذهن الناس أن الرجل وهو المفروض منه أقرب إلى الحكمة، أقرب إلى التعقل، أقرب إلى جمع الآراء، أقرب إلى التريث، أقرب إلى التدين، وأن المرأة مثلا لغلبة العاطفة عليها والتسرع أحيانا في بعض النساء وما شابه ذلك، هي تريد تأخذ قرارها وتمشي فيه. القرآن يجيب نموذجين، يقول هذا الرجل فرعون صاحب السلطة العالية لا يهتم برأي غيره، بل لا يتحمل رأي غيره، بل لا يتوقع أن هناك من يفكر بطريقة غير طريقته، بينما هذه المرأة التي المفروض في ذهن الناس أنها أميل إلى التسرع وأميل إلى العاطفة، لا، جيب الجماعة تقعدهم خليهم يحكون حكاياتهم وتقول لهم أنا ما رح أسوي شيء إلا أن تبدوا آراءكم وعلى ضوء ذلك أتخذ القرار المناسب. هذه الخصلة، خصلة الاستبداد بالرأي، الاستبداد بالموقف، ما أريكم إلا ما أرى، الشيء الصحيح عندي وغيري ما يسوى شيء، وأنا كلمتي ما تستنى، هذه من الصفات السيئة ومن الأمراض النفسية التي قد يبتلى بها فرعون وقد يبتلى بها أفقر الناس. مو لازم واحد يكون عنده أموال طائلة وسلطة عظيمة وجنود كثيرة حتى يصير مستبد، لا، أنا في بيتي ممكن ما عندي خبزة اليوم أطعم فيها أهلي، ولكن أنا مستبد شرا من فرعون. وذاك الغني الثري الملي من الممكن أن يكون يشاور، يجمع آراء الناس، يتحدث مع الآخرين، يلين الكلام لهم ويأخذ بالحق. وانظر أنت في أي الموقفين تكون. للأسف الشديد في ثقافتنا الشعبية، في أمثالنا، في حتى تربيتنا للأولاد، نحن نربي الإنسان المستبد. على سبيل المثال إذا أردنا أن نمدح واحد نقول هذا كلمته ما تطيح على الأرض، كلامه ما يتسنى، هذا نجيبه في شنو؟ في موقف المدح، هذا شخصية قوية عظيمة كبيرة، هذا إنسان حازم ما يقول كلمة ويغيرها. هذه تربية الاستبداد. لما أنا ابني يسمعني أتكلم عن شخص بإعجاب وبتقدير على أن كلمته ما تتسنى، وعلى أن كلمته ما تطيح على الأرض، وعلى أنه حازم إذا اتخذ شيء ما يغيره أبدا، أنا قاعد أقول له أنت أيضا يا أيها الإبن إذا أردت أن تصير محل تقدير لازم تصير مستبد. ماذا يعني أن الإنسان لا يغير كلامه؟ رب العالمين هو. متى كان هذا الإنسان مهما أوتي من العلم يعلم كل جوانب القضايا؟ علمت شيئا وغابت عنك أشياء، شوف فد جانب من الجوانب تتخذ قرار على ضوءه، يجوا آخرون ينبهوك إلى جهات أخرى في الموضوع. كون شجاع، كون رجل وقول نعم أنا كنت مشتبه، كان هذا الشيء بناء على ما توفر لي من المعلومات إلى أمس هو الرأي، الآن آخرون جاءوا جابوا معلومات جديدة، جابوا آراء جديدة، شاورت آخرين، هل آخرون قالوا لي ترى هذا العمل عمل غير حسن، له نتائج غير سليمة؟ طيب إذا صار الإنسان هالشكل هو محل تقدير. لذلك حتى بعض الأشياء اللي إحنا نعتقد خلافها، مثلا نحن نعتقد أن نبينا المصطفى محمد هو أكمل الخلق عقلا وأصوبهم رأيا، بغض النظر عن جهة أنه هل هو مسدد إلهيا في كل أمر لولا شغلتين أكو، نفسك شخص النبي صلى الله عليه وآله كان أكمل الناس عقلا، ولذلك يقر بهذا المعنى حتى مخالفوه، حتى كفار قريش اللي ما يؤمنون بنبوته ولا بتسديده الإلهي يعتقدون فيه أنه أكمل الناس رأيا وعقلا. أضف إلى ذلك نحن نعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان مسددا في خطواته من قبل الله عز وجل، فهذا جانب ديني. مع هاتين الجهتين الكمال الذاتي والتسديد الإلهي، مع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله يأتي ويشاور أصحابه فيما هو أعلم به منه. طيب استغفر لهم وشاورهم في الأمر، مع أننا نعتقد أنه أكمل منهم وأفضل منهم وأعرف بالمصالح منهم، لكن حتى يعلم هالفئة من المسلمين ومن يأتي من بعدهم، إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وهو في هذه المرتبة يقوم بهذا العمل، فمن دونه يكون أولى بأن يقوم بها، وهكذا الحال بالنسبة إلى المعصومين عليهم السلام. حديث جميل ينقله الإمام الرضا عليه السلام عن والده الإمام الكاظم سلام الله عليه. أحد الرواة يقول: كنا مع أبي الحسن الرضا، الإمام الرضا، فجرى ذكر أبي الحسن موسى الكاظم، فالإمام الرضا عليه السلام ابنه أشار إلى جهة قال: كان أكمل الناس عقلا وربما شاور الأسود من سودانه. يعني مع أن الإمام الكاظم عليه السلام كان أكمل الناس عقلا، لكن مع ذلك يشوف واحد من عبيده من مماليكه اللي عادة الناس ينظرون إليهم نظرة دونية. أنت هل مثلا في يوم من الأيام فكرت ولو خطر في بالك العامل مالك اللي يشتغل عندك تجي تقول له عندي مشروع استثمار في فلان شيء، شنو رأيك؟ أصلا لا يخطر ببالك هذا وهو عامل عندك. فكيف إذا كان عبدا مملوكا اللي عند الناس مرتبته الاجتماعية مرتبة أدنى، مع ذلك الإمام الكاظم اللي هو أكمل الناس عقلا كان يشاور الأسود من سودانه، يعني العبد من عبيده. أن يشاور الإنسان هذا هو المفخرة، مو أن يستبد. نحن نلاحظ للأسف الشديد في مجتمعنا لا تزال حالات الاستبداد موجودة، الأب يستبد بأبنائه، الزوج يستبد بزوجته، الكبير يستبد بالصغير. الأب من السهل جدا، وكم من المشاكل صارت، يؤخر زواج الابن أو البنت من غير مبرر، تجي تسأله ليش هذا، يقول هذا أنا رأيي هالشكل. طيب الابن مثلا مقتدر ماديا، مؤهل للزواج، أخلاقه حسنة، طيب يقول لا أنا رأيي مخالف. العقلاء اللي حولك، إخوانك، أصدقائك يرون مناسبته للزواج، لا هو مستبد بهذا الرأي وحسب تعبيره خلص قال هالكلام وكلمته ما تتسنى. عيب يشوف أنه إذا نصح ووجه وتمت مرادته ومراجعته أنه يتراجع عن هذا الأمر. فلانة بنته لا تتزوج، ليش يابا ما تتزوج بنتك؟ لأن هذه الأسرة كذا فيها، ولأن ذاك الشاب كذا فيه، ولأن هذا الموضوع كذا، وأن هذا رأيي. يصل الأمر في بعض الحالات إلى حالات من العاضل، يعني منع البنت من زواجها بكفء مما يسبب أحيانا إمكانية سلب الولاية من الوالد على ابنته في قضية الزواج. ليش يصير الإنسان هالشكل؟ طبعا أحيانا يصير حتى الابن قد يكون أيضا مستبد، بس مستبد على من هو دونه. ليش الإنسان يصير هكذا حتى يحتمي؟ واحد من الأمور أن الإنسان لا يعرف رسم العبودية لله عز وجل. قسم من الناس يصلي ولكن لا يرى نفسه عبدا، يصوم بس حقيقة العبودية ما موجودة في داخل نفسه. حقيقة العبودية شنو هي التي نقرأها في الدعاء؟ أمسيت وأصبحت لك عبدا داخرا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أنا إلى نفسي ما أقدر أدبر نفسي، نفسي ما أقدر أنفعها، نفسي ما أقدر أن أدفع عنها الضر والشرر. هذا ما ينسجم أبدا مع أن الإنسان يقول لا هذا رأيي أنا هالشكل. هني مو بس أنا صار أنا إلى نفسي عندي موقف ورأي، حتى في الآخرين أتحكم فيهم. الدين يقول شنو؟ يقول أنت عبد، أنت لا شيء بينك وبين الله. لما تقول أنا استغفر ربك، أنت لا شيء، أنت عبد، كنت يوما نطفة مذرة وستغدو فيما بعد جيفة قذرة وما بينهما، أنت لا شيء في مقابل ربك. طيب شنو أنا ورأيي ما يتسنى موقفي هذا هو؟ حتى لو حطم مستقبل أناس، خرب علاقات، سوى مشاكل لأن هذا رأيي، شنو هذا يقول هالحكي من هالصوب ويتحكم في مصير وحياة غيره؟ بعدين يجي يقرأ الدعاء أصبحت لك عبدا داخرا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. وين الانسجام بينهم؟ هذا معناه أن الإنسان أحيانا يقرأ الدعاء ولا يلتفت إلى معناه، لا يجسده في واقع. إذا انتهى الشكل انظر، أنت بالنسبة إلى الله لا شيء، عبد. فما دام هكذا، أول شيء رسم العبودية ما هو؟ عندما يقال لك نريد فلان شيء، لا تقول إي ولا، لا تقول رأيي وكيفي ومزاجي، قول الله شنو يأمر في هذه الجهة. الله يقبل أن أسوي هالشكل؟ أنا عبد لله أسويه. الله ما يقبل أن أسوي هذا الأمر؟ أنا عبد لله أيضا أنا لا أقبل، لأن الله لا يرضى بهذا الأمر. فواحد من الأمور أن رسم العبودية عند الإنسان المستبد غير واضح، ولذلك إذا استمر فيه شوية شوية إلى أن يصل إلى أقصى يقول أنا ربكم الأعلى. فرعون ما قفز قفزة، فرعون في البداية كان يتحكم في داخل أسرته، ثم بر الأسرة، ثم في المجتمع الناس هم يطاوعونه، أغري بذلك إلى أن وصل إلى الدعاء الربوبية. أمر آخر، توهم أن المشاورة ضعف يخلي الإنسان مستبد. جرب نفسك إذا عرضت عليك قضية تميل إلى أن تستشير غيرك، لو لا تقول خلي أحسن لا أحد يدري عنها وأنا أقرر. ليش ما تخلي أحد يدري عنها؟ لما لا تستشير أخاك الأكبر؟ لما لا تستشير أهل الرأي والحكمة؟ لما لا تعرضها على أهل النصيحة؟ قسم من الناس وهم كثيرون يقول لأنه لو أنا قلت لهم هالشكل بيدرون عني، ويدرون أنه أنا ما قادر أحل هالمشكلة، ما قادر أتخذ موقف فيها، فإذا أنا ضعيف. لا، المشاورة قوة، المشاورة قوة. هذا ما تقوله الأحاديث من الأحاديث الجميلة مع النبي المصطفى محمد. أنه يقول الحزم، كثير من الناس يقولون أنا أبغى أصير حازم. حازم يعني شنو؟ يعني أقرر قراري وما أتراجع فيه، أتخذ موقف وخلاص أمشي فيه إلى الأخير. يقول لا، الحزم مشاورة ذوي الرأي واتباعهم. إذا شاورت أصحاب الرأي وشفت رأيهم صحيح واتبعته، هو هذا الحزم. مو أن تنفرد بالقرار لنفسك، مو أن تصمم على الشيء اللي أنت تبغاه وتوقف عنده، هذا مو حزم. هذا بالعكس ينتهي إلى الهلاك، من استبد برأيه هلك. في حديث آخر، من استبد برأيه خفت وطأته على أعدائه. عندك معركة ويا عدو من الأعداء، تتخذ قرارك بروحك وتروح تمشي فيه، تستبد برأيك، يقولوا لك لا، طريق هالشكل، الأسلوب هالشكل، العمل هالشكل. طيب تقول لا، أنا هذا رأيي، كيفي، مزاجي هالشكل. وهذه الآن صايرة شائعة، وهي من الكلمات السيئة جدا، ينبغي أن نقاومها، خصوصا عند الأولاد. تقول له سوي هالشكل، أو أخوه يقول له أو أمه، ليش تسوي هالشكل؟ كيفي، مزاجي. وهذه انتقلت بالتلقين من بعض أفلام الكارتون ومن بعض الكبار، وهي تنشئ إنسانا مشوها، إنسانا مستبدا. شنو معنى كيفي ومزاجي؟ لا معنى له. إذا أنت إنسان مؤمن ومسلم، ماكو مجال إلى كيفك، أكو المجال الوحيد إما إلى حكم شرعي أو إلى حكم أخلاقي. حكم الشرعي يقول جائز، بعد ذاك الوقت ما في شيء اسمه كيفي. يقول مو جائز، ذاك الوقت ماكو شيء اسمه مزاجي. إذا حكم شرعي ما كلنا افترض، هناك يجي المجال الأخلاقي، توجيه الأخلاقي، يناسب هذا أو لا يناسب، يناسب الأخلاق أو لا يناسب الأخلاق. طيب، شعور البعض أو تصورهم أن المشاورة عبارة عن ضعف تنتهي بهم إلى الاستبداد، لا، المشاورة حزم، المشاورة قوة، المشاورة معناها أن الإنسان يريد أن يجمع عقول الآخرين إلى عقله وآراءهم إلى رأيه. هنا تشوف النتيجة، اللي استبد برأيه فرعون، قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. نهايته وين صار؟ يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد مورود. هاي نتيجة الاستبداد، نتيجة المشاورة اللي سوتها ملكة سبأ شنو؟ وأسلمت لرب العالمين. هذا وأسلمت مع سليمان لرب العالمين. هناك استبداد أنهى به إلى مو بس هو، هو وقومه، يقدم قومه يوم القيامة. هل المجتمع هذا كله صار في النار على أثر استبداد، وفي المقابل على أثر مشاورة، على أثر تفاهم، على أثر مناقشة، على أثر تخلي عن الاستبداد، مع أنه كان بإمكانها أن تسوي هالشكل. وقالت إلهم، وكانت آراءهم خافئة أيضا، ما اتبعتها. هاي فائدة المشاورة، هي هذه، أن الإنسان يرى الآراء كلها، مو بالضرورة أن يتبعها، يشوف اختلاف الآراء فيتبين صوابها من سقيمها وخطئها. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمر. حرب حاضرين إليها. قالت لا، هذا الرأي العام، لكن هي رأت أن هذا الرأي ليس رأي، هو هذا ناشئ من حالة الاستبداد والشعور بالقوة والرغبة في المواجهة. قالت لا، مو هالشكل، أنا أرسل إلى سليمان بهدية وأشوف الأمر، رجل ملك قضايا فلوس، رجل نبي وكذا، لا، هذا يحتاج له إلى إيمان، تبين المسألة. نتيجة الاستبداد تلك ونتيجة المشاورة هذه. ينبغي أن نعمل في بيئاتنا، في أسرنا، مع أهالينا، مع من يعمل معنا، بعيدا عن الاستبداد، نستمع إلى غيرنا، نتشاور مع الغير. لا يمتلكنا حب الرأي والتفرد بالموقف وإجبار الآخرين عليه، حتى ننجو وينجو من معنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.